الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعقوب عليه السلام لما جاء أولاده يطلبون منه أن يذهب معهم أخوهم يوسف عليه السلام، وعللوا ذهابه معهم بأنهم يريدون له المصلحة، يريدون مصلحته، يريدون أن يستمتع أخوهم يوسف عليه السلام بالطعام وباللعب. قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فإذا بيعقوب عليه السلام يعبر لهم عما في نفسه، يذكر لهم شيئا هو في نفسه، يجمع لهم بين خوفه على يوسف وبين حزنه عليه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يقول العلماء يعقوب عليه السلام ذكر الحزن وذكر الخوف، ذكر الحزن وذكر الخوف، فما الفرق بين الخوف والحزن؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف، فذكر الخوف وذكر الحزن، فما الفرق بين الحزن والخوف؟ وهل يمكن أن تتقدم واحد على الأخرى؟ لأن لماذا لم يقل إنه ليخيفني أن تذهبوا به وأحزن أن يأكله الذئب؟ لا، هو قال أن تذهبوا به ليحزنني، وفي أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب. فما الفرق بين الخوف والحزن؟ حتى إذا تأملت قول الله تعالى في سورة التوبة، قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. طب أنت يحيط بك العدو من كل جانب ومعك صاحب لك، يريدون العدو مداهمتك وإيذائك، ماذا تقول له؟ لا تخف، لا تخاف، العدو سيحيط بنا من كل جانب، لا تخف. لكن هنا قال الله عز وجل إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. لماذا قال له لا تحزن ولم يقل له لا تخف، مع أن الموقف موقف خوف؟ قال له لا تحزن، لم يقل لا تخف، مع أن الموقف موقف خوف. قالوا إذا عرفت الفرق بين الخوف والحزن سهل عليك أن تعرف لماذا قال لا تحزن. قالوا الحزن هو ألم في النفس يعتريها لفوات محبوب، والخوف ألم في النفس يعتريها لخوف نزول مكروه. فلفوات محبوب يسمى حزن، ولنزول مكروه يسمى خوف. يعني شيء مستقبلي أنت تحزن عليه تقول لا تحزن، أنت تخاف أن يفوتك هذا المحبوب تقول هذا حزن، تخشى نزول المكروه تقول هذا خوف. ذلك هنا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أخاف أن يفوتني محبوبي يوسف، ثم ألم يعتريني إذا وقع به المكروه وأخاف أن يأكله الذئب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به لفوات محبوبي يوسف، وأخاف أن يأكله الذئب، يعني لحصول المكروه به أخاف. فعبر عن فوات المحبوب ليحزنني وعن وقوع المكروه وأخاف. فهذا الفرق بين الخوف والحزن. طب قالوا النبي لماذا قال لا تحزن إن الله معنا؟ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، قال لا، لم يقل لا تخف. قال لأن أبا بكر رضي الله عنه هل كان يخاف على نفسه أن ينزل به مكروه؟ قالوا لا، لو قال له لا تخف لقلت إنه نزول مكروه، ولكن أبا بكر خشي فوات محبوب، وهو محبوبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا بكر لا تحزن، لا تخش من فوات محبوبك اللي هو أنا، لا تحزن إن الله معنا. وهذا السر، أنه ما عبر قال لا تخف، قال لا تحزن، لأنه ألم يعتري النفس لخوف فوات محبوب. والآن أبو بكر يخاف أن يفوت، أن يؤذى النبي بشيء، أن يفوت محبوبه بشيء، فقال لا تحزن. فلا تحزن فيها معنى المحبة، أنك تحبني تخشى فوات محبوب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. لماذا أخبرهم بهذا الحزن؟ لماذا الحزن أيها الإخوة؟ أمر فطري، يعني إذا ذهبتم به أنا أحزن، هذا أمر فطري في النفس. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن أمر فطري، يحزن الإنسان، وأمر مفطور عليه الإنسان في النفس. إني ليحزنني، وحتى يعتري الأنبياء عليهم الصلاة يحزنون، يصاب الإنسان بهذا الألم، الحزن الداخلي. طيب لماذا أخبرهم إني ليحزنني أن تذهبوا به؟ لماذا؟ يقول العلماء: من شدة محبة يعقوب عليه السلام لولده فهو يحزن بمجرد أن يذهبوا به. قالوا: لقلة صبره عنه، لا يصبر أن يفارقه ولو لحظة. فيقول: مجرد أن تذهبوا به هذا يحزنني، مجرد الذهاب به. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فمن شدة تعلق يعقوب عليه السلام بيوسف أنه يحزن أن يذهب عنه يوسف ولو لحظة. إني ليحزنني أن تذهبوا به. قال بعضهم: قال ليحزنني أن تذهبوا به، قال: لا أطيق فراقه، أنا لا أطيق فراق ابني يوسف، لا أطيق فراقه، ليحزنني أن تذهبوا به. ويقول بعضهم: وهذا الذي جعل الأحقاد تهيج في نفوسهم أكثر. يعني كلمة يعقوب أنا يحزنني أن تذهبوا، من البداية أصلا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. قال لما قال ليحزنني أن تذهب به، أنا لا أطيق فراق يوسف ولو لحظات، فهاجت الأحقاد في صدرهم، في صدورهم مرة أخرى، إلى درجة أنهم اعتقدوا أن يبلغ حب يوسف حب يعقوب ليوسف لدرجة أنه لا يستطيع فراقه ولو لبعض يوم، مع أننا ذاهبون، نحن أبناؤه، نحن ذاهبون ليستمتع معنا، ليأكل ويلعب، ومع ذلك أبوه لا يطيق فراقه ولو هذه اللحظات. فقالوا هذه الكلمات أيضا هيجت الأحقاد في قلوبهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به، إني ليحزنني أن تذهبوا به. وطبعا سبحان الله، إني ليحزنني أن تذهبوا به. فقال، وهذه التربية الإلهية للأنبياء عليهم السلام، وهذه أيضا ما نتعلمه، قال: يا يعقوب إن كان يحزنك أن يبتعد عنك يوسف يوما أو بعض يوم، فها نحن سنبعده عنك 40 سنة. إن كان يحزنك أن يبتعد عنك يوسف يوما أو بعض يوم، فإن سنبعده عنك 40 سنة. إذا يحزنك مجرد لحظات أن يبتعد عنك، فالله أبعده عنه 40 سنة، حتى حصل الجمع بين يعقوب عليه السلام وبين يوسف عليه السلام. قول أيضا يعقوب عليه السلام لأولاده: إني ليحزنني أن تذهبوا به، هذا في فائدة مهمة ذكرها بعض أهل العلم. قال أن شأن الولد البار أن يتقي ما يحزن أباه، ذكر هذا ابن عاشور. قال: وإنما ذكر يعقوب عليه السلام أن ذهابهم به غدا يحدث له حزنا مستقبلا، قال: ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به. كأنه يقول: يا أولادي أنتم إذا ذهبتم بيوسف ستسببوا لي الحزن. فكأنه يقول لهم: إن كنتم تبرون أباكم لا تسببوا لأبيكم الحزن. شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه، ما يسبب الحزن لأبيه. حقيقة نعم، هناك من الأبناء من عنده بر ودقة في البر، لدرجة أنه إذا أصيب بمشكلة أو أصيب بمصيبة فإنه لا يخبر والديه بتلك المصيبة أو المشكلة، قال: لأن والدي أو والدتي يبقى الواحد منهم يفكر في مشكلتي أو مصيبتي فأدخل الحزن عليه. فإذا كان عنده مشكلة أو مصيبة يبقيها في نفسه ولا يقولها لوالديه، لأن أكثر الناس اهتماما بك مهما كبرت ترى في السن هما الوالدان، أكثر الناس اعتناء بهمومك الوالدان، خاصة الوالدة. فالأصل في الابن البار أن يسعى لئلا يحزن أباه. سبحان الله، بعض الآباء حتى الأمهات قال: خيرهم لهم وشرهم علينا. في بعض الأبناء بتعامل مع أبي أمي بهذه الطريقة، إذا دخلت عليه أيام فرح كثيرة ويفرح وسرور، أيام في تجارة يوفق كذا، لا ينال الأب والأم أي نصيب من هذا الفرح أبدا، فخيرهم لهم. لكن إذا أصيب بمصيبة واحدة أو خسر صفقة تجارية أو واحد تسلط عليه، مباشرة يذهب لأبيه: والله فلان كذا يعني يدعو لنا، والله أنا واقع في مصيبة. ترى مجرد أن يقول أنا واقع في مصيبة وادعو لنا، هذه كلمة بنسوا كلمة ادعو لنا وبتذكر واقع في مصيبة، فيبقى الأب والأم في حزن شديد. خيرهم قال لهم وشرهم علينا، مصائبهم علينا، لكن خيرهم إذا فرحوا لهم. فيعقوب أخبرهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به، من باب أن الابن البار يسعى ألا يحزن أباه، يقول لهم: يا أبنائي لا تصروا، أنا أحزن. والأصل إن كنتم تبروا أباكم وتحسنوا إليه، الأصل أن لا تدخلوا الحزن عليه، لأن ذهاب يوسف معكم يحزنني مما يصيبني بالحزن. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني أن تذهبوا بيوسف. قال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إذن حزنه على فراق يوسف. وطن قلبك دائما على فقد الأحبة، وطن قلبك دائما في حياتك على فقد الأحبة. يعقوب أحب يوسف، فالله تعالى أبعد يوسف عن يعقوب 40 سنة. النبي أحب إبراهيم ابنه، فالله تعالى قبض ابن النبي إبراهيم وحزن النبي على ذلك. فوطن نفسك دائما على فراق الأحبة. قوله هنا: وأخاف أن يأكله الذئب. الآن ذكر عذرا آخر أو سببا آخر أنه لا يريد أن يبعثه معهم. السبب الآخر أنه يخاف أن يأكله الذئب. أولا قول يعقوب لأولاده: أخاف أن يأكله الذئب، يقول العلماء كابن كثير قال: فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه. فكأن يعقوب عليه السلام لقن أبناءه حجتهم. ماذا قال لهم؟ قال: وأخاف أن يأكله الذئب، فلقنهم، حفظوها. فعلا ذهبوا به وجاءوا بعد ذلك أباهم، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، كما أخبرهم. فلذلك قالوا: إياك أن تلقن ولدك حجته، يصير يجاوب بما أنت لقنته إياه. تقول ابنك: اسمع، نام بدري عشان تصحى مبكر وتروح على المدرسة. طبعا فيش مدارس إضراب الآن، بس يعني إنه قال تروح على المدرسة، بعدين إيش؟ أوعك تصحى تحكي لي بطني بوجعني، أوعك تحكي تتعذر قول بطني بوجعني، بصبح لك الصبح يقول: آخ يا أبا بطني والله بوجعني، أنت اللي حفظته إياه، أنت لقنته ما يقول. بتروح على الدكان، بس دي بتيجي يقول لي الدكان مسكر، بيجي يقول لك: والله يا أبا الدكان مسكر، أنت اللي لقنت هذه الحجة. فقالوا: احذر أن تلقن ولدك حجته، بل خصمك عموما، أصلا عموما لا ينبغي أن تلقنه حجته حتى لا ينتصر عليك في هذا، فيعتذر بكلمة أنت قلتها، ولكن أنت الذي قلت لي ذلك. ذلك قال أبو حيان: كأن يعقوب بقوله وأخاف أن يأكله الذئب، لقنهم ما يقولون من العذر إذا جاءوا وليس معهم يوسف، فلقنوا ذلك وجعلوا ذلك جوابا. فعلا قالوا أكله الذئب، قالوا أخاف أن يأكله الذئب، قالوا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فأكله الذئب. ويقول العلماء في هذه الآية أيضا أن البلاء موكل بالمنطق، إني ليحزنني أن تذهبوا به، فحصل الذي حصل أنهم ذهبوا به فحزن يعقوب، بل حزن حزنا طويلا. يعني قول يعقوب إني ليحزن أن تذهبوا به أيضا كلماته لهم هذه مما يلقنهم ذلك، بل حصل البلاء بقصيب قول إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، لقنهم ماذا يقولون. طب كيف يأكله الذئب؟ أخاف أن يأكله الذئب. قالوا إن بلاد الشام في ذاك الوقت كان فيها من الذئاب، وهي ذئاب مفترسة، وقالوا كانوا يقول الذئب إذا قاتل إنسانا فجرحه ورأى عليه الدم فيهيج، أصبح الذئب ضاريا فيأبى إلا أن يمزق هذا الإنسان. يعني الذئب يبدو أن يعقوب عليه السلام، يعني ماذا خصص الذئب؟ يبدو أن تلك المنطقة كان فيها عد ذئاب كثيرة، وهذه الذئاب إذا هجمت على الإنسان فأسالت منه الدم فإنها تصبح ضارية، إذا أصبحت ضارية هائجة تأبى إلا أن تمزق هذا الإنسان، يعني لا تكتفي بجرحه بل هي تأتي حتى تمزقه. فقال وأخاف أن يأكله الذئب. وسبحان الله الذئب مفسد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الذئب وجعله مثالا للذين يطمعون في الشرف الديني أو الدنيوي. ماذا قال؟ احفظوا هذا الحديث يا إخواني، قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى الحديث؟ يقول الذئب الجائع إذا أرسل في الغنم أفسد فيها، الذي هو أفسد من ذلك أن يحرص الرجل على جمع المال، يحرص على الدنيا، هذا مفسد لقلبه، مفسد لدينه، مدمر لأخلاقه، حرص المرء على المال. قال أو الشرف لدينه، الشرف لدينه يعني المنصب الدنيوي من وراء الدين، اللي هو الجاه الديني، أن يتكبر على الناس وأن يعلو على الناس من وراء الدين، هذا مفسد له أكثر من إفساد الذئب في الغنم. طبعا الذئب إذا أرسل في الغنم لا يأكل قطيع الغنم، ماذا يفعل فيه؟ يبقر بطونها، يعني إذا أرسل في قطيع غنم يفسدها، يبقر بطونها، لا يأكل. يعني لو جاء لشاة وأكلها لكان الأمر هينا، لكن الذئب يبقر بطون الشية في جميع القطيع، يبقر بطونها، إذن يفسدها فقط، يبقر بطونها أو يأكل إلية هذه أو يعض هذه فتصبح هذه فسد وتموت معظمها، ذئب واحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان، ماذا وصفهما؟ جائعان. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. ممكن واحد يعدلنا الحديث يا إخوان؟ خنكسب اليوم حديث، مين واحد يعدلنا الحديث جزاكم الله خير؟ واحد عيد الحديث تفضل، شو نكسب اليوم؟ نحفظ حديث تفضل. ما ذئبان جائعان، بقول لك حافظ ما ذئبان جائعان، كويس، هاي نص الحديث الحمد لله، أول مرحلة. أيوة قولوا مين. أيوة نعم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. عيد شيخ، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال. يا الله، حرص الإنسان على المال أفسد أشد فسادا من بقر الذئب لبطون الماشية، من إفساد الذئب للقطيع. حرص الإنسان على المال بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فقالوا أخاف أن يأكله الذئب. فالذئب نعم ضاري ويعتدي على الإنسان، أخافه. طبعا هو الذي لقنهم هذه الحجة، قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال وأنتم عنه غافلون، قال وأنتم عنه غافلون. في هذا فائدة، أن اللعب يدعو إلى الغفلة. قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فقال أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فقالوا اللعب يدعو إلى الغفلة، يعني كثرة اللعب فيها غفلة. وهذا طبعا لا شك، لا أحد ينكره، أن الإنسان الذي يكثر من اللعب يكون غافلا. يعني في بروتوكولات حكماء صهيون لبروتوكول 13 ماذا قالوا؟ قالوا ولكي تبقى الجماهير في ضلال، هذه مخططات الصهيونية، ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد منها، فإنا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهية وضروب أشكال الرياضة واللهو. ترى انتشار أنواع الرياضة بشتى صورها الآن، وأنواع كثيرة، لا تظنوا مسألة عفوية هكذا، الناس صارت تحب رياضة أنواع معينة وكل يوم تطلع لنا نوع جديد من الرياضة أو ألعاب إلكترونية صار الناس تحب. لا، في مخطط. قال سنعمل على زيادة صرف أذهان الناس، أذهان تنصرف، نعم عقول تنصرف إلى اللعب. قال وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة. قال ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. هذه بروتوكولات حكماء صهيون يا إخواني، اللي هي مخططات الصهيونية في العالم. قال نريد أن نجعل الشعوب تلتفت إلى الرياضة، تلعب رياضة، شعوب لاعبة. شعوب الآن في كتاب اسمه كرة القدم بين المصالح والمفاسد للشيخ مشهور حسن، يبين لك حقيقة الوقر هذا الكتاب، أن كرة القدم ليست مجرد كرة تركل بالأقدام ويلعب بها 11 لاعب هون 11 لاعب هون وهذا سجل، لا، فيها إذهاب أيها الإخوة لعقول البشر، فيها خصومات، فيها آلاف، بين الشيخ في هذا إحصائيات كم آلاف قتلوا، مش واحد واثنين، آلاف قتلوا عبر مباريات عالمية. طبعا فيها إزهاق الأوقات، بقولك إذا بتعرف كم أوقات المسلمين الضائعة، إذا بتعرف كم أضرب، اعمل معادلة رياضية، عدد المشاهدين ضرب عدد الحضور مع اللاعبين في ضرب الساعات، كم ساعة تضيع يساوي، تنظر كم عدد أو الأوقات المهدورة والساعات المهدورة في حياة أمة الإسلام، ترى كم عدد الأوقات المهدورة في حياة أمة الإسلام. غير ذلك يا إخواني، لا شك لا شك أن التعلق بالرياضة واللعب يلهي عن ذكر الله، لا شك ولا ريب. والله رأينا من شباب المسجد بتلاقي متعلق بكرة القدم، عادي جدا يفوت صلاة العشاء جماعة، عادي جدا يفوت صلاة العصر جماعة. طب صلاة المسجد رياضة، لعب دوري كذا، ممكن يذهب عنه صلاة الجماعة ويضيعها، غفلة. اللعب يدعو للغفلة. ورأينا أناس من أهل المسجد، أنا ما أقول من المساجد، ضيعوا صلاة الفجر بحجة أنه في مباراة ومباراة متأخرة، وناموا ضيع ضاعت عنهم صلوات الفجر، صلوات الفجر، ففيها غفلة لا شك. اللعب، كثرة اللعب يساوي غفلة. قال وأنتم عنه غافلون. وأخيرا قال من الفوائد، فوائد أخرى، قالوا يعقوب فتح الباب لحسن الظن بأبنائه. ماذا قال؟ وأخاف أن يأكله الذئب، ما قال وأنتم متآمرون عليه وأنتم عنه غافلون، يعني يا أبنائي أنا أظن بكم خير ترى أبنائي، لكن وأنتم عنه غافلون، قد تغفلون فقط، يعني تنشغلون باللعب، تنشغلون أو برعي الأغنام وكذا، فتنشغلون عنه، فمن باب حسن الظن بكم لا أنكم تريدون الشر لأخيكم. السؤال الآن، هل وافق يعقوب ولا ما وافق بعد ما قال إني لا يحزني وكذا؟ فلما ذهبوا به، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.